بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب الخروج إلى المصلى بغير منبر. قال الحافظ يشير إلى ما ورد في بعض طرق حديث أبي سعيد الذي ساقه في هذا الباب، وهو ما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه من طريق الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه قال: قال عن أبيه قال: أخرج مروان المنبر يوم عيد وبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فقام إليه رجل فقال: يا مروان خالفت السنة. خالفت السنة من كم جهة؟ من جهتين: من جهة إخراج المنبر يوم العيد، ومن جهة البدء بالخطبة قبل الصلاة. خالفت السنة، ما المراد بالسنة؟ إذا قال التابعي أو الصحابي خالفت السنة أو قال السنة كذا، فالراجح أن المراد بالسنة هي سنة من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قال ذلك الصحابي فهذا قول الجمهور، وهو القول الراجح دلت عليه الأدلة، وإذا قالها التابعي فكذلك على القول أيضا الراجح أن المراد بالسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال سالم ابن عبد الله بن عمر للحجاج: إن أردت السنة فافعل كذا وكذا، أي في شعائر الحج ومناسك الحج. فالتفت إلى ابن عمر فقال: نعم صاب. فقيل للزهري: يريد سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: وسنة من يريد. معناه أنهم ما كانوا يريدون إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الصحابي إذا قال من السنة كذا فهو حديث مرفوع له حكم الرفع، حديث له حكم الرفع، وإذا قال التابعي من السنة كذا فهو مرسل، لأن ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقال له؟ مرسل، يقال له مرسل. وهذا الحديث هل يؤخذ منه الإنكار على ولاة الأمر علنا؟ هذا الرجل ماذا قال؟ قال لمروان في مجمع الناس: خالفت السنة. الحق أن هذه المسألة فيها الناس فيها على ثلاث فرق أو ثلاثة مذاهب. المذهب الأول الإنكار على ولي الأمر علنا من غير نظر إلى العواقب والمفاسد، ولو أدى ذلك إلى تهييج الناس عليهم وإلى تأييد من خرج عليهم، فهذه نزعة ليست بنزعة سنية، إنما هي نزعة خارجية. الإنكار على ولاة الأمر علنا، وهكذا أيضا كل شيء في العلن، يهيج الناس على ولاة أمورهم ويبغض ولاة الأمور إلى الناس ويبغض الناس إلى ولاة الأمور. هذه طريقة الخوارج ومن تشبه بهم، ويصنع هذا في هذا الزمن المتحمسون من القصاصين وأشباه الخطباء. والناس يظنون أن هذا هو الصادع بالحق، وأنه لم يتكلم بالحق إلا فلان، وأن هذا هو الذي يصدق فيه خير الشهداء ممن قال كلمة الحق عند سلطان ظالم، فيفسرون الأحاديث على غير تفسيرها، ويهيجون العامة على ولاة الأمور، وتأتي من ورائهم الفتن والثورات والانقلابات ودمار الشعوب والبلاد. وهذه ليست نزعة سنية، ليست طريقة سنية، بل هي نزعة خارجية. وبعضهم تعجبه نفسه ويعجب برأيه وبثناء الناس عليه وبأنه وأنه، وأمثال هؤلاء كثير، أمثال هؤلاء كثير. فإذا ما حبس أحدهم أو سجن قالوا هذا الحاكم وهذا الوالي حبس، كمم الأفواه وحبس العلماء الدعاء والصادعين بالحق. وإذا بقي يهيج الناس، فإذا ما وقعت الفتنة وصار الناس في حيص بيص، اختلط الحابل بالنابل ودخلوا في فتنة دهماء رؤيا أولها ولا يرى آخرها، وظلمت وتلاطمت أمواج الفتن وأظلمت الدنيا بالفتن، تجده ينخلص ويضيع ويذهب إلى دولة كافرة أو إلى دولة بعيدة. نعم، يحرز نفسه ويترك الخلق للخالق كما يقولون. ومن هؤلاء في هذا العصر من يسمى بمحمود حسنات، الذي يظن الناس أنه صادع بالحق وأنه ممن يهز المنابر، وهو من هؤلاء الذين عندهم حماس غير مرتبط بأهل العلم الراسخين ولا بالأدلة الثابتة من كتاب والسنة. فهو قد يقول قائل إنه يريد الحق، كم من مريد للحق لا يجده ولا يصل إليه، إنما يصل إلى ضده إن لم يسلك الطريق الصحيح في البحث عن الحق وفي العمل بالحق. هذه الفرقة الأولى أو المذهب الأول للناس. المذهب الثاني مذهب يقابله، يرى أنه لا ينكر على ولي الأمر في شيء، ولا تنكر الأمور التي يفعلها لا سرا ولا علنا ولا يحذر من الأخطاء التي يقع فيها بعض من يلي أمر الناس ممن هم تحت الوالي أو غير ذلك. وهؤلاء هذا المذهب هو مذهب من صار مائلا مع السلطان كيفما مال، وكثير من هؤلاء لهم مصالح مع السلطان ولا يقولون كلمة الحق، لا في السر ولا في العلن، ولا ينصحون لا في السر ولا في العلن، لا بطريق مباشر ولا بغير مباشر. هؤلاء حقيقون بأن يقال لهم علماء السلطان. ومن أمثلتهم من ذكرنا لكم قبل درس أو درسين، الرجل الذي قال لذلك الرئيس: شرع ما شئت من قوانين وأنا آتيك عليها بأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الفقهاء، أنت عجل وأنا أخبز. فهؤلاء غشاشون غير ناصحين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذه طريقة المقابلة للطريقة الأولى. والحق وسط بين الغالي والجافي، بين المفرط والمفرط، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. تقصد الغلو، تقصد التميع، تقصد الإفراط، الإفراط تقصد التفريط، ذميم مذموم. وإنما اقصد العدل. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا. وهذه هي الوسطية الحقة، وليست الوسطية المدعاة. فأهل السنة ينكرون المنكر إذا رأوه، امتثالا لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. فأما ما دل عليه كتاب الله فهو قول الله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والأدلة كثيرة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولكن أهل السنة حين ينكرون المنكر ينكرونه على ما تقتضيه الشريعة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية هذه الجملة اليسيرة القصيرة تضبط باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال شيخ الإسلام: ومن أصول أهل السنة والجماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما تقتضيه الشريعة أو على ما توجبه الشريعة. ما الذي تقتضيه الشريعة؟ الشريعة ضبطت باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ضوابط: متى يكون الإنكار باليد، متى يكون الإنكار باللسان، متى ينتقل الإنسان إذا عجز عن هذا وهذا إلى القلب، وكيف يكون إنكار المنكر، وإذا أنكر المنكر فأدى إلى ما هو أنكر منه أو أدى إلى منكر مثله أو خفف منه أو زال. أربع مراتب، لأنك عند إنكار المنكر إما أن يزول وهذا واجب عليك أن تنكر المنكر، وإما أن يخف وهذا أيضا واجب عليك أن تنكر المنكر، وإما أن يذهب هذا المنكر ويؤتى بمنكر مثله. فالمسألة محل اجتهاد، والأظهر إنكار المنكر لأنه قد زال الأول. كونهم أتوا بآخر استعن بالله وأنكره، وإما أن يحل محل المنكر ما هو أنكر منه، فهنا يحرم إنكار المنكر الذي يؤدي إلى ما هو أنكر منه. قال الله سبحانه: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. نهى الله سبحانه وتعالى عن أن نسب آلهة المشركين الذين عبدوا من دون الله من الطواغيت. لماذا؟ لأن أولئك يتحامقون فيسبون الله عز وجل عدوا بغير علم. فنهى الله عز وجل عن سب آلهتهم إذا أدى إلى هذا المنكر الذي هو أنكر منه من الأول. وأما ما يتعلق بولاة الأمور فإن الأصل في النصح لولاة الأمور النصح سرا. يدل على ذلك تدل الآثار عن الصحابة. هذا هو منهج السلف، منهج السلف. قيل لأسامة بن زيد إنك تدخل على الأمير يعني على عثمان بن عفان أفلا تنكر بعض ما ترى، أي مما هو موجود في الساحة والناس يرونه منكرا. فماذا قال أسامة بن زيد؟ أتظنون أني لا أنكر عليه إلا أخبرتكم؟ إني لا أنصح له فيما بيني وبينه من دون أن أفتتح على الناس باب ضلالها، أو كما قال أو باب فتنة. هذه هي الطريقة السديدة لمن استطاع أن يصل إليها، أن ينصح سرا لولي الأمر، إما عند أن يلقاه إن لقيه، أو يكتب له، أو يرسل إليه عن طريق من يصل إليه برسالة صوتية، أو يحمله أمانة، أو يناصح من ولاه ذلك الأمير أو الولي، من ولاه على الناس يناصحه ليبلغ نصحه. فإذا فعل ذلك فقد أنكر المنكر دون أن يثير على الناس فتنة. ومع ذلك فإنه لا يجوز له أن يسكت عن إنكار المنكر دون التهييج على ولي الأمر. مثال ذلك، لو أن ولي الأمر افتتح المراقص والأغاني والمسرحيات، أماكن الغناء والرقص والاختلاط مثلا، فلم تستطع أن تنكر على ولي الأمر أو أن تنصح له فيما بينك وبينه. لا يقال لا تتكلم في تحريم الاختلاط، ولا تتكلم في الأغاني، ولا تتكلم في مفاسد الخمور والدعارة وغير ذلك. لماذا؟ يأتي من يقول لك لو تكلمت عليه هذا خروج على ولي الأمر أو عدم نصح لولي الأمر. لا، النصح يكون لولي الأمر ويكون للمسلمين. فإن لم يبلغ نصحك إلى الولي فانصح للمسلمين دون أن تهيجهم على أولياء أمورهم. هذا هو المعيار، طريقة النصح، نصح مع تهيج على ولي الأمر، ونصح مع حث الناس على تقوى الله، حث أولياء الأمور على تقوى الله، والتذكير بمفاسد مخالفة الشريعة ومخالفة كذلك أيضا الأمر المعروف المعهود من طاعة ولي الأمر في غير معصية الله. فلك أن تخطب على الأغاني، ولك أن تخطب على الاختلاط، ولك أن تخطب على هذه المنكرات وتنبه عليها وتحذر الناس منها وتقول لهم اتقوا الله في أنفسكم. هذه هي مهمة أهل العلم. فإن لم يكن ذلك منك فما فائدة العلم الذي عندك؟ وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وهذا الذي فعله أهل السنة. بقيت مسألة وهي هل يصح أن تنكر على أمير أو على نائب أمير في مجمع من الناس؟ والجواب هذا قد فعله أبو سعيد حضرة الناس، وفعله رجل في حضرة أبي سعيد فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه. نعم، فإذا كان الإنكار من باب النصح دون أن تثور عليه الناس فلا بأس بذلك أن تذكره بالله، لا سيما عند حاجة ملحة مثل هذا. ذاك الوقت هو الذي احتاج أن يذكر ذلك الأمير. خالفت السنة كما قال أبو سعيد، غيرتم والله. فقال يا أبا سعيد قد ذهب ما تعلم. قال ما أعلم والله خير مما لا أعلم. ثم لم يمنع ذلك أبا سعيد من استمرار النصيحة للأمير ولغيره. فلا طاعة في معصية الله. فإذا هذه هي طريقة أهل السنة والجماعة. ولهذا بعض الناس يستغل مثل هذه الأمور ليطعن فيها على كبار أهل العلم من علماء أهل السنة الراسخين كمشايخ السنة والعلم في المملكة، مثلا المملكة العربية السعودية، حصلت ما يسمى عندهم بهيئة الترفيه، وهي من الفساد في الأرض لا شك في ذلك، ولا لا شك في ذلك ولا مرية. ولا تجد عالما أبدا، لا تجد طالب علم فضلا عن عالم يسوغ مثل تلك المنكرات. كم تبذل فيها من أموال، كم تحصل فيها من فتن، يستجلب العاهرات والراقصات والمغنيات ويفتن الشباب في مواسم طويلة وعريضة، وهكذا تخرج النساء اللواتي كن من النساء ما يسمى بالنساء المحافظات، خرجنا إلى الشوارع نثرن شعورهن، لبسنا البنطال والعباية من فوقها شبه يعني كأنها فقط زينة، وغير ذلك من الأشياء الكثيرة المنكرة، وأغاني واختلاط وتحرش وأشياء عظيمة من فساد في الأرض. طيب، هذا شيء منكر لا يشك في أنه منكر، وهو مما يعتصر أهل العلم له ألما ويبغضونه أشد البغض وينكرونه أشد الإنكار. وكم قد سعوا عند ولاة الأمور وعند أهل الشأن أن يتقوا الله عز وجل في أولاد أبناء المسلمين، في شباب المسلمين، في شابات المسلمين، ولهم مقاطع وصوتيات منشورة في إنكار ذلك والرد عليه، أن هذا من الفساد وأن هذا منكر تحذير الناس من ذلك. طيب، والناس بعض الذين في قلوبهم مرض على أهل السنة والتوحيد يدخل من هذه النقطة ويقول أين العلماء؟ هؤلاء علماء سلطان، هؤلاء يطبلون للمغنين والمغنيات والفنانين والفنانات والممثلين والممثلات واللاعبين واللاعبات، وما يدرون بواقع الأمر. والناس يصدقون يقولون صحيح، ما سمعنا أنهم قالوا للناس خرجوا مظاهرة ضد هذا المنكر، ولا سمعنا أنهم قالوا للناس افعلوا كذا وكذا، خرجوا على ولي الأمر. لماذا؟ لأن أهل السنة على المعيار الصحيح وعلى الميزان المضبوط من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إني لأنصحه فيما بيني وبينه من دون أن أفتتح بابا لا أحب أن أكون أول من افتتحه، كما قال أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهم ينصحون ويذكرون، لكن إذا غلب السلطان على ذلك المنكر لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فيما يتعلق بفعلك أنت، لا يجوز لك أن تطيعه ولا أن تفعله ولا أن تؤيده. لو قال ولي الأمر لهيئة كبار العلماء أيدوا الترفيه، تظنون أنهم يؤيدون؟ يقولون طيب، يصدرون فتوى بتأييد الترفيه والأغاني والرقص وغير ذلك؟ لا والله، حاشاهم من ذلك. ولو أن يتركوا هيئة العلماء واحدا بعد الآخر ما رضوا بهذا، لأن هذا طاعة في معصية، طاعة لمخلوق في معصية الله. لكنهم نصحوا، وجهوا، تألموا، ما وجدوا من يسمع لهم ويمتثل لقولهم، لأن الأمر في هذا الزمن ليس كالأمر الذي كان في عهد الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، ولا في عهد الشيخ بن باز رحمه الله، فإن أولئك كان الملوك في زمنهم كان عندهم من الإجلال لأهل العلم وقبول رأي أهل العلم واستنصاح أهل العلم ما ليس عند غيرهم. ولذلك أمثلة كثيرة من أشياء أوقفها المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم أوقفها. نعم، حتى من المسائل التي كتب فيها بخطه وألزم بها أنه حين فتح مجال القضاء ونحو ذلك عمم على المحاكم والأمور الإدارية المتعلقة بالقضاء، إداري القضاء، أنه يمهل كل موظف في دائرة القضاء يمهل 20 يوما أو نحو ذلك في لحيته، فإذا استمر على حلقها يفصل، والواجب إطلاق اللحية، فإذا أطلقها بقي في منصبه، لأن هذه واجهة شرعية عظيمة. ما هو يقول القضاء يأتي يقول مثلا هذه مسائل خصوصية، هذا يختص بي أنا، أنت واجهة شرعية، أنت قاضي بلا لحية ولا شنب، يعني شيء كما يركب. فكان أمهلهم ليس للقضاء فقط بل كل موظف في هذه الدائرة، أمهلهم مدة في إطلاق لحاهم، والذي ما يطلق يفصل من الوظيفة. المقصود هيبة كلام أهل العلم وقرارات أهل العلم في ذلك الوقت. الشيخ ابن باز رحمه الله كم أفتى وكم نصح وكم وجه، والملوك في عصره ملك فهد أو غيره ينفذون. جاء الكلام من الشيخ ابن باز ما في إشكال. نعم، فكانوا قوالين بالحق، أمروا بالمعروف وينهون عن المنكر، ووجدوا من يستجيب لهم. فإذا وجد القوالون بالحق الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر ولم يجدوا من يقبل لهم، فليس العيب في أهل العلم وليس النقص فيهم، بل هم يشكرون على ذلك وهم قد أدوا ما عليهم. هل يترك رئاسة الإفتاء أو نفع المسلمين بالفتاوى من مشارق الأرض ومغاربها، الشيخ الفوزان مثلا، الشيخ عبد العزال الشيخ وغيرهم، يتركون هذه الجهود العظيمة في إفادة الناس لأجل أن الولي ما قبل منهم هذا؟ وأي ولي أمر يقبل من العالم كل شيء؟ نحن في آخر الزمان، ولا يأتي عام إلا والذي بعده شر. من إذا كان بعض ولاة الأمور في القرون المفضلة قد خالفوا السنن وحصل بينهم وبين الصحابة أو بينهم وبين القوالين بالحق هذه الأمور، ما بالك بمن بعدهم؟ فإذا هذا هو مذهب أهل السنة في هذا الباب، أنهم ينكرون الأصل فيه الإنكار النصح بالسر، والأصل إنكار المنكر للناس من دون أن يهيج على ولاة الأمور، ومن دون أن كذلك أيضا ثور عليهم طريق مباشر أو غير مباشر. وإنكار الإنكار على الولي أو على كذلك القاضي أو على الأمير أو على المدير أو على كذا، لو قال له قائل مثلا دخل رجل في مصلحة من المصالح وحصل عنده شيء مخالف للسنة، فقال أحد لذلك المدير أو لذلك المنصب صاحب المنصب من وزير وغيره يا وزير خالفت السنة، هذا ما هو صحيح، فعل كذا وفعل كذا، ما في شيء في هذا، لأن هذا يقصد بها النصيحة وبيان السنة، لا يقصد فيها التهيج والخروج على ولي الأمر، والله المستعان. قال رحمه الله: ثم أيضا تعجب من بعضهم، يعني المفارقات واتخاذ الفرص وانتهازها للإضرار بالآخر ولو كنت أنت واقعا في هذا الشيء. تأتي إلى بعضهم مثلا ينكرون الأشياء التي ذكرناها قبل، الترفيه وما ترفيه إلى آخره، من هذا الذي ينكر؟ الذي ينكر هو قد حضر أمسيات غنائية وفنية ومسارح ورقص وأشياء وأمور، حضر وشهدها، ربما ألقى فيها، ربما صنع ما صنع فيها، فهو الذي يؤيد كذا ويؤيد كذا ويفتتح كذا ويفعل كذا، لكن لما جاء هذا الشيء من شخص يريد أن يكيد له قام وقال انظروا بلاد الحرمين فيها كذا وكذا، بلاد الحرمين فقط هي التي ينهى فيها عن ذلك الشيء أم بلاد الدنيا؟ بلاد الدنيا كلها واجب إنكار هذا المنكر. لا يكون الأمر حال يعني كثير من الناس أنه يرى القذى في عين غيره ويعجز أن يرى الجذع في عينه، في عينه جذع عود كبير ما يراه، وفي عين غيره قذاه قذا، يقول انظر هذا الوسخ في عين هذا وعينه ملطخ بأعواد، ما هو وسخ فقط يسير. فالإنسان يكون ناصحا، هذا الآن يتبين فيه الناصح من مستغل الفرص ومن المتتبع للعثرات وللزلات، ما هي فقط زلات هذه منكرات، لكن يستغل فرصته بها. هنا ذلك يظهر كثير من هنا وهناك ممن يطعن في هذا الباب وكذا، يجد أيضا تعاطفا من عامة الناس يقولون صحيح، كيف هذا يا أرض الحرمين ونجد كيف كذا، نعم هو منكر بلا شك، لكن كما قلنا. قال رحمه الله: قوله إلى المصلى، قال: هو موضع بالمدينة معروف بينه وبين باب المسجد 1000 ذراع. 1000 ذراع كم متر؟ نحو 500 متر، 2 ذراع في مقام متر تقريبا، إذن نحو 500 متر بين باب المسجد وبين المصلى. قاله عمر بن شبه في أخبار المدينة عن أبي غسان الكناني صاحب مالك. قوله: ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، في رواية لابن خزيمة قام على رجليه، خطب على رجليه، وهذا مشعر بأنه لم يكن بالمصلى في زمانه منبر. بر عمار عمار تحت الله يشرحه. قال وهذا مشعر بأنه لم يكن بالمصلى في زمانه صلى الله عليه وسلم منبر، ويدل على ذلك قول أبي سعيد فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان. مقتضى ذلك أن أول من اتخذه مروان، وقد وقع في المدونة لمالك عن أبي غسان عنه أي عن مالك أول من خطب الناس في المصلى على المنبر عثمان بن عفان، كلمهم على منبر من طين بناه كثير بن الصلت، وهذا معضل. ما معنى معضل عندما هذا السؤال؟ نعم، اثنان فأكثر على التوالي. بين كيف هو معضل، لأنه بين مالك وبين عثمان رضي الله عنه راويان أو أكثر. نعم، مالك يروي هذا وبينه وبين عثمان راويان أو أكثر. قال وما في الصحيحين أصح، فقد رواه مسلم من طريق داود بن قيس عن عياض نحو رواية البخاري، ويحتمل أن يكون عثمان فعل ذلك مرة ثم تركه حتى أعاده مروان، ولم يطلع على ذلك أبو سعيد. وإنما اختص كثير بن الصلت ببناء المنبر بالمصلى لأن داره كانت مجاورة للمصلى، لأن بناء منبر من طين على المصلى أو في المصلى أمر ليس لا يحتاج إلى كبير خبرة، الذي داره بجوار المصلى سيبني، يأتي بلبن صفها طرحها ورصها ثلاث درجات، بناء منبر يستطيعه أي أحد، خاصة في ذلك الزمن الذي كانوا يبنون بيوتهم من اللبن، فأكثرهم عنده خبرة في بناء البيوت فضلا عن أن يبني منبرا. قال كما سيأتي في حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم أتى في يوم العيد إلى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت. قال ابن سعد كانت دار كثير بن الصلت قبلة المصلى في العيدين، وهي تطل على بطن بطحان الوادي الذي في وسط المدينة، انتهى. وإنما بنى كثير بن الصلت داره بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمدة، لكنها لما صارت شهيرة في تلك البقعة وصف المصلى بمجاورتها. وكثير هو ابن الصلت ابن معاوية الكندي، تابعي كبير، ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقدم المدينة هو وأخويه بعده بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فسكنها وحالف بني جمح. وروى ابن سعد بإسناد صحيح إلى نافع قال كان اسم كثير بن الصلت قليلا فسماه عمر كثيرا. هذا إسناده صحيح إلى نافع، لكنه ماذا؟ منقطع، لأن نافعا لم ماذا يدرك عمر. ورواه أبو عوانة فوصله بذكر ابن عمر ورفعه بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، والأول أصح. ما هو الأصح؟ الأصح المرسل، أنه عن نافع أن عمر مرسل لم يشهد القصة، هذا منقطع. والذي فيه عن نافع عن ابن عمر هذا مرجوح، الذي فيه عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يصح، وقد صح سماع كثير من عمر فمن بعده، وكان له شرف وذكر، وهو ابن أخي جمد أو جمد أحد ملوك كندة الذين قتلوا في الردة، وقد ذكر أبوه في الصحابة لابن مانده في صحة ذلك نظر. فإن كان يريد أن يقطع بعثا، أي قوله فإن كان يريد أن يقطع بعثا أي يخرج طائفة من الجيش إلى جهة من الجهات. قوله خرجت مع مروان، زاد عبد الرزاق، وهو بيني وبين أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري، فجبذته بثوبه أي ليبدأ بالصلاة قبل الخطبة على العادة. قوله فقلت له غيرتم الله، صريح في أن أبا سعيد هو الذي أنكر. ووقع عند مسلم من طريق طارق بن شهاب أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة، فقال قد ترك ما هنالك. قال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه، قضى أي أدى ما عليه من إنكار المنكر. وهذا ظاهر في أنه غير أبي سعيد. وكذا في رواية رجاء عن أبي سعيد التي تقدمت في أول الباب لما قال خالفت السنة، فيحتمل أن يكون هو أبا مسعود الذي وقع في رواية عبد الرزاق أنه كان معهما، ويحتمل أن تكون القصة تعددت، ويدل على ذلك مغايرة الواقعة بين روايتي عياض ورجاء. ففي رواية عياض أن المنبر بني بالمصلى، في رواية رجاء أن مروان أخرج المنبر معه، فلعل مروان لما أنكروا عليه إخراج المنبر ترك إخراجه بعد وأمر ببنائه من لبن وطين بالمصلى، ولا بعد في أن ينكر عليه تقديم الصلاة على الخطبة مرة بعد أخرى. ويدل على التغاير أيضا أن إنكار أبي سعيد وقع بينه وبين نعم تقديم الخطبة على الصلاة مرة بعد أخرى. ويدل على التغاير أيضا أن إنكار أبي سعيد وقع بينه وبينه، وإنكار الآخر وقع على رؤوس الناس. طيب يعني قصة عن قوله إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها جعلت الخطبة قبل الصلاة، هذا يشعر بأن مروان فعل ذلك باجتهاد منه. وسيأتي في الباب الذي بعده أن عثمان فعل ذلك أيضا لكن لعلة أخرى، سيأتي الكلام على فعل عثمان رضي الله عنه. قال وفي هذا الحديث من الفوائد بنيان المنبر. قال الزين بن المنير وإنما اختاروا أن يكون باللبن لا من الخشب لكونه يترك بالصحراء في غير حرز فيؤمن عليه النقل، بخلاف خشب منبر الجامع، وفيه أن الخطبة على الأرض عن قيام في المصلى أولى من القيام على المنبر. والفرق بينه وبين المسجد أن المصلى يكون بمكان فيه فضاء يتمكن من رؤيته كل من حضر، بخلاف المسجد فإنه يكون في مكان محصور فقد لا يراه بعضهم، وفيه الخروج إلى المصلى في العيد، وأن صلاتها في المسجد لا تكون إلا عن ضرورة. ما هي السنة في صلاة العيد؟ خروج ليش؟ خروج إلى المصلى. وفيه إنكار العلماء على الأمراء إذا صنعوا ما يخالف السنة، بالضابط المذكور. وفيه حلف العالم على صدق ما يخبر به، قد غيرتم والله. قال والمباحثة في الأحكام، أن ذاك قال ذهب ما تعلم وهذا قال ما أعلم خير مما لا أعلم. وجواز عمل العالم بخلاف الأولى إذا لم يوافقه الحاكم على الأولى. عن أبو سعيد لما قال لمروان قال له الصلاة قبل الخطبة، وذاك ذهب إلى الخطبة قبل الصلاة، ما الذي كان من أبي سعيد؟ نعم، هل انتظر مستمع الخطبة ثم صلى مع مروان، أم عطف وروح ما يقول الناس، حضر معه الخطبة حضر معه الصلاة؟ ففيه جواز عمل العالم بخلاف الأولى إذا لم يوافقه الحاكم على الأولى، لأن أبا سعيد حضر الخطبة ولم ينصرف، فيستدل به على أن البداءة بالصلاة فيه ليس بشرط في صحتها، والله أعلم. نعم، ليس بشرط في صحتها خلاف السنة، وإذا تعمدها نخشى عليه الإثم لأنه تغيير تبديل، لكن لا تبطل الصلاة بذلك. قال ابن المنير في الحاشية: حمل أبو سعيد فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك على التعيين، وحمله مروان على الأولوية، واعتذر عن ترك الأولى بما ذكره من تغير حال الناس، فرأى أن المحافظة على أصل السنة وهو يسمع الخطبة أولى من المحافظة على هيئة فيها ليست من شرطها، والله أعلم. واستدل به على استحباب الخروج إلى الصحراء لصلاة العيد، وأن ذلك أفضل من صلاتها في المسجد. الخروج إلى الصحراء، أي صحراء هذه؟ هل لابد أن يخرج الإنسان إلى صحراء؟ صحراء مارب أو صحراء ربع الخالي أو أي صحراء؟ مقصود بالصحراء ماذا؟ المكان، المكان المصحور الذي ليس فيه نبات، ليس فيه بناء، وليس فيه. قال: وأن ذلك أفضل من صلاتها في المسجد لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك مع فضل مسجده كما نبهنا عليه. وقال الشافعي في الأم: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين إلى المصلى بالمدينة، وكذا من بعده، إلا من عذر مطر ونحوه، وكذلك عامة أهل البلدان إلا أهل مكة. ثم أشار إلى أن سبب ذلك سعة المسجد وضيق أطراف مكة. قال: فلو عمر بلد فكان مسجد أهله يسعهم في الأعياد لم أرى أن يخرجوا منه، فإن كان لا يسعهم كرهت الصلاة فيه ولا إعادة. ومقتضى هذا أن العلة تدور على الضيق والسعة لا لذات الخروج إلى الصحراء، لأن المطلوب حصول عموم الاجتماع، فإذا حصل في المسجد مع أفضليته كان أولى. وما ذكره الشافعي فيه نظر، فإن السنة الخروج إلى المصلى ولو كان المسجد يسع أهل المنطقة، لأن الخروج إلى المصلى ليس فقط لمجرد الضيق، بل لإظهار الشعيرة، شعيرة العيد العظيمة. ويدل لهذا أن الناس في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجتمعون من أطراف المدينة ويأتون يصلون عنده، وفي العيد هؤلاء هم أنفسهم، هم الذين يصلون الجمعة، هم يصلون العيد، إذا زادوا سيزيدون شيئا يسيرا. نعم، فظاهر والله أعلم أن خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى ليس فقط لمجرد الضيق، ويدل لذلك أن المسجد وسع في عهد عمر كان يخرج يصلي في المصلى، وسع في عهد عثمان كان يخرج يصلي في المصلى. فإذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين أن الخروج إلى المصلى ليس لمجرد ضيق المسجد، وإنما إظهارا لهذه الشعيرة العظيمة، وهي شعيرة العيد، والله تعالى أعلم. إذن هذه فوائد في حديث أبي سعيد، نكتفي بها. المؤذن يؤذن ثم نأخذ درسا يسيرا في الفقه.